بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل في الهوى. وإن كان مذموما ولكنه حكمة من حكم الرب تعالى في خليقته، لأنه قوة النفس، ولولاه ما احتملت الأنفس هذه الكلف الشاقة وهذه الأثقال المتعبة التي قد بليت بها، لأن النفس إذا اعتراها الكلال والملال وكادت تجنح بصاحبها جددت بشيء من الهوى. ولهذا المعنى ينبغي للعاقل أن يروح نفسه بشيء من هذه الملاذ المباحة، إلا أنه لا يكثر من ذلك ولا يفرط فيه. ألا ترى إلى قول الشاعر: أفض طبعك المقدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. وقد تقدم لنا من القول أن الأمور المقتصدة فيها مما قد يقتضيه العقل، وإذا أفرط فيها عادت أهواء. فكذا الهوى اليسير منه لا بأس به، فإذا أفرط الإنسان فيه صار مسرفا مذموما. مثاله أن الاقتصاد في الأكل حسن، فإذا أفرط الإنسان فيه خرج إلى حد الدناءة والنهم. وكذلك الملبس، والاقتصاد فيه حسن تجملا، فإن الله جميل يحب الجمال. واللباس الوسط شعار طائفة من الصالحين، فإذا أفرط الإنسان فيه وتغالى في قيمته وقصد به الترفع على الناس والبذخ عليهم خرج إلى حد الكبر والخيلاء ودخل في باب الإثم. وكذا كل شيء القصد فيه حسن، والإفراط فيه هوى مذموم. فالهوى معنى عجيب وسر من أسرار هذه الخليقة، فلولاه لعدمت مصالح الأسفار والمساعي، وعدم كثير من منافع الناس، وأقصر التجار عن كثير من الأسفار والمساعي في البر والبحر، ولا تعطل على الناس كثير من معايشهم وأسبابهم. فقد جعل الله بحكمته المتقنة الهوى سببا لتواصل العالم في معايشهم وأرزاقهم، ولتقوى نفوسهم على متاعب الدنيا فيحملهم على اقتحام الأخطار وركوب البحار. ولولا ما يستروح إليه هؤلاء المساكين من أهل الكد والتعب بما ينفس عنهم من الأهواء لأضرت بهم الهموم والغموم. فأهل الدنيا المساكين يفرحون بالأمان المستبعدة ويرتاحون إلى الأهواء المتوهمة، وتنشط نفوسهم بما يؤملونه من جمع الأموال تفاخرا ومباهاة. ولو قنع هذا الفريق من الناس بأخذ قدر الضرورة لتعطلت مصالح الناس، ولتعذر إيصال الأمتعة إلى الأقاليم البعيدة. فهذه حكمة الهوى فافهم. فأصحاب الحق تعالى لم يخلقوا لهذا المعنى، فشأنهم غير شأن هؤلاء المستعبدين بأهوائهم الذين قد سخروا لمصالح الغير وهم لا يشعرون. فترى الأشياء إذا خلت من الأهواء فاترة جامدة مزهودا فيها كائنة ما كانت، دنيوية كانت أو غير دنيوية، لأن النفوس هي التي تقيم الأشياء وتزينها، والنفوس تحتاج إلى غذاء وغذاؤها الهوى. فإذا فقدت النفوس غذاءها كانت بمنزلة الدابة إذا فقدت العلف، فكيف تقدر على حمل الأثقال؟ وكذا الأسفار. فافهم هذا السر، فترى أهل ضعف الغرائز متى عدم الهوى تبرموا وضاقوا بالأشياء ذرعا واعترتهم كآبة، بخلاف أحوال العارفين ذوي البصائر، فإن ما عندهم من حسن اليقين يقوي أنفسهم على احتماد المجاهدات والمشاق، فيكون ذلك لأنفسهم بمنزلة الهوى لأهل ضعف الغرائز وقلة التمييز. فافهم، فالهوى خلق مستعذب، إلا أن عاقبته إما مضرة أو حسنة حسب ما ينشاء منه. وما أحسن قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المعنى: الحق ثقيل إلا أنه مريء، والباطل خفيف إلا أنه وبيء. فأصحاب الأعمال والمجاهدات يحتملون ويصبرون، فكأنهم يقولون بلسان حالهم: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن قليل، يهون علينا أن تصاب نفوسنا وتسلم أعراض لنا وعقول.
الحمد لله. في هذا الفصل يبين لنا الشيخ عليه رحمة الله حكمة وجود الهوى وكيفية استعمال الفريقين له، أهل العلا وأهل السفل، أهل الصدق وأهل الكذب، أهل الخير وأهل الشر، وإلى أي حد يصل بهم وما ينتج عن ذلك. يقول عليه رضوان الله تعالى: في الهوى وإن كان مذموما لكنه حكمة من حكم الرب جل جلاله الذي يخلق كل شيء بحكمة وبمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر أحسن كل شيء خلقه. قال: حكمة من حكم الرب تعالى في خليقته، لأنه قوت وقوة للنفس، سواء تزكت فارتقت بصاحبها واعتلت، أو دسيت بأنواع المآثم والمعاصي، فسواء رغبت في المعالي أو رغبت في مكاسب الدنيا ومطامعها، فالقوت والقوة لها هذا الهوى، فلو فقد نهائيا لتعطلت حكام ومصالح كثيرة. قال ولولاه لما احتملت الأنفس هذه الكلفة الشاقة ما بين أرباب مجاهدات علوية رفيعة القدر يتحملون ويتكبدون سهرا وجوعا وظمأا، يتحملون أيضا سبا وشتما وأذى إلى غير ذلك. قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا كله لولا هواهم في طلب رضا مولاهم لما تحملوا ذلك ولا باقوا ذرعا ولا ما صبروا عليه. أو الآخرين من أرباب المطامع في هذه الدنيا وتراهم يتكبدون أسفارا ومشهاقا وسهرا أيضا وتعبا في سبيل أن يزيد ماله ويكثر رصيده في المكومة إلى ذلك، ويترتب على ذلك أنه قربت كثير من الحاجات للناس وتيسرت أسباب معيشة لهم، ومن أجل هذاك صاحب أيضا المرتبة العالية يسخر له هذا يجي، فما كأحتاج من أمر زاد في مسعاه إلى مولاه هذا قد تعب فيه، ولكن ذا تعب مع باريه وإله، وذا تعب لنفسه وطمعه. يا ما أعظم الفرق بينهم، وسخر هذا لهذا وهو لا يدري، وصار الكل خدم لمن عرف قدر الملك ولمن صدق مع الملك. الكون وما فيه خدم لمن عرف قدر الملك جل جلاله ولمن صدق معه سبحانه وتعالى. وهكذا تبدو حكمة في خلق هذا الهوى ليقوي النفس، حتى إذا ارتقى أرباب الزكاة للنفوس مراقي عظيمة صار تحول الهوى عندهم وضعف عن رفعهم إلى شريف المراتب العلية، فيكون ما عندهم من اليقين قوة، لأن نفوسهم صارت تستمد قوتها من أبحر اليقين والمعرفة بعد أن دخلت أولا بهوى علوي شريف، يتحول إلى خالص المحبة لله جل جلاله. وذلك بمفتاح هو حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا تحول هوى الشخص تبعا لإمام أهل الحضرة وسلطانها صلى الله عليه وسلم، انفتح الباب لرقي هذا الإنسان ودخوله بالنفس إلى ميادين التدان والشرب من السلسبيل الهان، وعندئذ يتحول هواه إلى محبة خالصة للرب ومن الرب. ثم مهما كان فيما ينسب إلى نفسه من تلك المحبة فإنها تعجز أيضا عن مراتب علاه، فالحق يمده من أنوار اليقين والمعرفة بما يغنيه به عن شان هذه النفس وهواها، فيصير مالكا للهوى متخلصا من الرق له ولسواه من الكائنات. وكنت عبد الهوى واليوم مالكه، وسرت مولى الورى منذ ذبت سلسلها. الحمد لله نفسي قد عرفت لها، والقلب مني بسر الذكر منتبها، وغصت في الفكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور سرى سما سري بها وزها. وكنت عبد الهوى واليوم مالكه، وصرت مولى الورى منذ ذبت سلسلها. قال لأن النفس إذا اعتراها الكلل والملل وكادت تجنح بصاحبها جددت بشيء من الهوى، ولهذا المعنى ينبغي للعاقل أن يروح نفسه بشيء من هذه الملاذ المباحة عونا للنفس على دخولها ميادين الرياضة والمجاهدة والمكابدة والحضور مع الله تبارك وتعالى. ولهذا ندبنا إلى ذلك التوسط. ولما رأى المقتحمين صلى الله عليه وسلم لدائرة المجاهدة والأدب على غير بينة وبصيرة وعلى غير سنة زجر عن ذلك وقال ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا كان يقول بعض العلماء والصحابة من أراد أن يقبل أو يتوجه في علم وفي دعوة وفي غيرها من العبادات يقوم ويرتب نفسه يقول بفتح الباب لا بكسره، افتح الباب وامشي وخرج، ما تكسر وتمشي، لا من دون ما تكسر بقى افتح افتح الباب وامشي، ما تكسر الابواب، هات المفتاح وافتحه وامشي. وهذا ايضا حكمه تتقوى بها النفس حتى تستغني بعد ذلك عن هذا النوع من الهوى بما ينازلها من حلاوه الدنو ولذه القرب والمناجاة، هناك العيش وبهجته. وتراها حتى في الأمور الحسية قد تقاد وتقوى على فعل شيء في بداية ما كانت تميل إليه، ولكن بشيء من الهوى فإذا ألفته اطمأنت به وصارت في غير حاجة إلى ما كانت ترغب به وما كان تعطى مقابل ذلك، خلاص حتى ترجع حتى من دون مقابل هي تانس بهذا العمل. فمن باب أولى إذا انفتح لها باب القرب من ربها عز وجل كيف لا تانس، كيف لا تلتذ. ولكن المجاهدون على وجه السنة والتقوى لنفوسهم قليل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ولهذا المعنى ينبغي العقل أن يريح نفسه بشيء من هذه الملاذ المباحة إلا أنه لا يكثر من ذلك ولا يفرط. ألا ترى إلى قول شاعر أفض طبعك المكدود بالجد راحة، يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكون بمقدار ما يعطى الطعام من الملح، فكم يصلح هذا الملح الطعام ولكن بنظام. فإذا واحد قال خلاص هذا الطعام ما يستاكل إلا بملح، يجيب شل ملح ويملي الطعام، تفسده من حيث بيكون أشد من لو ما تركته بلا ملح. لو تركته بلا ملح عاد بتتكلف وبتأكله، كان ذا الحين زيدته ملح ما عاد صار ينفع أصلا. وهكذا شان هذا الهوى في تسيير النفس فيما يصلحها، تسير بشيء من الهوى بمقدار حتى تالف ما يصلحها، تغتني بعدين عن هذا شيئا فشيء شيئا فشيء. وهكذا قال وبهذا جاءت الاسم لا الشريعة ب هذا الفسح والنصح في شأن السير إلى الله تبارك وتعالى، ورتبت ما ذكرنا من التوسط في العبادات، ورتبت ما يتعلق به واضربوا عليه الدف وإن الأنصار يعجبهم له، وجاءت المسابقات وجاءت كذلك الرمي وجاء ركوب الخيل وما إلى ذلك، كل ذلك من أجل أن يساعد النفس على أن تعرف مهمتها وترمي إلى غايتها وتصدق في صلاح بغيتها وتتنزه عن أن تقاد إلى أسفل من قبل الشيطان وجنده. قال وقد تقدم لما قول أن الأمور المقتصد فيها مما يقتضيه العقل، وإذا أفرط عادت أهواء، فكذا الهوى اليسير منه لا بأس به، فإذا أفرط الإنسان فيه صار مزرفا مذموما. وذكر مثال الاقتصاد في الأكل حسن، فإذا أفرط الإنسان في الأكل خرج إلى حد الدناءة والنهام، وإذا أفرط كذلك في قلته صار إلى حد العري وطلب الاستجداء من الناس. وكذا الملبس والاقتصاد فيه حسن تجملا، فالله جميل يحب الجمال، واللباس الوسط شعار طائفة من الصالحين. إذا أفرط الإنسان فيه وتغالى في قيمته وقصد به الترفع على الناس والبذخ عليهم خرج إلى حد الكبر والخيلاء، ولا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء ودخل في باب الإثم. وكذا كل شيء القصد فيه حسن والإفراط فيه هوى مذموم. إذن فالهوى هذا معنى عجيب وسر من أسرار هذه الخليقة، لولا لعجمت مصالح الأسفار والمساعي وعجم كثير من منافع الناس، ولا أقصر التجار عن كثير من الأسفار والمساعي في البر والبحر، والمزارعين عن كثير من مكابدة الزراعة وبعدين بيتعبوا الناس. وكم من شأن الهواء هذه عنده وفي البرد وفي الحر وما يقول شيء ويزل من شأن بعدين ذاك العابد الصالح يجي ما يحتاج من الأكل في البرد ولا في الحر بسبب مزرعة هذا، وهذا بهواء وذاك بهواء، لكن هذا كواء علوي. وإلا من صدق منهم، من صدق منهم في مزرعته، من صدق منهم في مصنعه، من صدق منهم في متجره، يكون نفس الشيء بهواء علوي يخدم شؤون علوية وتظهر عليه العلامات في ذكره في العمل وفي قيامه بالورع والامتثال لأمر الله عز وجل والاهتداء بالسنة وفي المواساة وفي المساعدة وفي الأمانة وما إلى ذلك. وهكذا وفي هذا قال سيدنا عمر للذي تفرغ العبادة بسبب أخيه وكان أخوه على نية صالح، ويرى أن الفضل لأخيه هذا العابد ولا يمن عليه بشيء ويشتغل ويجتهد ويكفيه، فقال له أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك. وأما الثاني فكان يشتغل ويواسي أخاه، وأخاه متفرغ للعلم والعبادة، فذكر ذلك للنبي، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أنه يرى الفضل لنفسه في الكسب، فقال لعلك به ترزق، لعلك به ترزق، أنت رزقك هذا يتسر ببركته، هذا أخوك اللي ما يشتغل لما يعمل، لعلك به ترزق. بذلك يستقيم الميزان. فبعض العاملين من المخلصين الصديقين الحاضر قلوبهم مع الله في أعمالهم هم يشاركون أرباب الخلوات وأرباب التفرغ للعبادات، وبعض العاملين يكونوا في هوى سفلي ويسخروا خدمة لأهل الهوى العلوي. قال فقد جعل الله بحكمته المتقنة الهوى سببا لتواصل العالم في معايشهم وأرزاقهم، ولتقوى نفوسهم على متاعب الدنيا، فحملهم على اقتحام الأخطار ركوب البحار، ولولا ما يستروح إليه هؤلاء المساكين من أهل الكد والتعب بما ينفس عنهم من الأهواء لا أضرت بهم الهموم والغموم، ولا قعدوا عن القيام بكثير من الأعمال. فأهل الدنيا المساكين يفرحون بالأمان المستبعدة ويرتاحون إلى الأهواء المتوهمة، تنشط أنفسهم بما يؤملون من جمع الأموال تفاخرا ومباهاة. ولو كان نال هذا الإنسان قناعة بأخذ قدر الضرورة، والثاني والثالث لتعطلت مصالح كثير، ولتعذر إيصال الأمتعة إلى الأقاليم البعيدة. فهذه حكمة الهوى، فافهم ليسير كل فيما قدر له. سبحان الله. فأصحاب الحق تعالى لم يخلقوا لهذا المعنى، فشأنهم غير شأن هؤلاء المستعبدين بأهوائهم الذين قد سخروا لمصالح الغير وهم لا يشعرون ولا ينوون النية الصالحة ولا يقصدون الخير. فترى الأشياء إذا خلت عن من الأهواء فاترة جامدة مزهود فيها، أينما كانت دنيوية كانت أو غير دنيوية، لأن النفوس هي التي تقيم الأشياء وتزينها، والنفوس تحتاج إلى غذاء وغذاؤها الهوى. وإذا فقدت النفوس غذاءها كانت بمنزلة الدابة إذا فقدت العلف، فكيف تقدر على حمل الأثقال وكذا الأسفار؟ فافهم هذا سير. بعد ذلك ترى الفوارق بين أهل الهوى العلوي، وكيف أن ضعف الهوى بعد ذلك وعدمه لا يؤثر فيهم لما يغنيهم باريهم بمن إمداداته العلية. وأما الآخرين الذي قصدوا هذا الهوى فهو يدور مع مصلحته ومع مراده ومع شهوته ومع توقعاته لمصالحه الحسية فقط، حتى قد ينشط في مظهر عبادة مؤمل شيء من وراء، فإذا تبين له أنه ما يحصل مقصوده الدنيا من قفاء فتح فيها وتركها وتكاسل، لأنه من البداية ما كان صادق في إقباله على العبادة هذه. بخلاف الآخر الذي له نية صالحة فإنه وإن انتهت مطامعه ومصالحه من هنا فإن ما عنده من إرادة وجه الله وفتح أبواب السلذاذ القرب من الله يغنيه عن الهوى. ولهذا يقول فترى أهل ضعف الغرائز متى عدموا الهوى تبرموا وضاقوا بالأشياء ذرعا واعترتهم كآبة. ويتبرم بعدين إنه في عبادة وإنه في طلب علم وإنه في أي مظهر من المظاهر، يقول في البداية يقول بيتبرع ويشتغل مع دول أصحاب خيرية ولا غيرهم، وبعدين نفسه ما تحصل الأشياء اللي تريدها بيتبرم. إذا برم ده يقول تعبنا معهم ماشي فايدة منهم إلى غير ذاك بينقطع. لكن بخلاف أحوال العارفين ذوي البصائر فإنما عندهم من حسن اليقين يقوي أنفسهم على احتمال المجاهدات والمشاق، فيكون ذلك لأنفسهم بمنزلة الهوى لأهل ضعف الغرائز وقلة التمييز. فافهم حكمة الباري في خلقه وفي ما يسمونه يركب بعض الناس عليه فيستخدموه وفيما يركبه على بعض الناس فيستخدمه. هذا هو، إما تركب عليه وإما يركب هو فوقك ويشغلك معه ينزلك إلى حيث هو، وإما تملكه أنت وتتمكن منه، واحدة من الثنتين. والعاقل يرجع أمام مثل هذا الهوى يقول ما يقول العوام تغدبوا قبل ما يتعشى بك، تغدبوا قبل ما يتعشى بك، انتبه قبل ما يدرس ملتو بعدين يأخذك والعاد تحصل لك مخرج، فاغتنم الأمر. قال فالهوى خلق مستعذب إلا إن عاقبته إما مضرة أو حسنة حسب ما ينشأ منه. ما أحسن قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المعنى الحق ثقيل إلا أنه مريء والباطل خفيف إلا أنه وبيء. وقال بعض الحكماء العرب النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعير لها خفة البيان وفصاحة اللسان. فأصحاب الأعمال والمجاهدات يحتملون يصبرون، فكانهم يقولون بلسان حالهم وإنا لنلقى الحادثات بأنفسهم كثير الرزايا عندهن قليل، يهون علينا أن تصاب نفوسنا وتسلم أعراض لنا وعقول. ويقول على قدر أهل العزم تدل عزائم، تأتي على قدر الكرام المكارم وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه إلى المقام الكريم، وأرفض النفس وأرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم، والنفس والشيطان عصيهما بقوة الله العلي العظيم. ولي الأكوان ظهرا افتح هذا الهمة وهذا العزيمة وهذا ولي الأكوان ظهرا ولا أراسي والله العزيز الحكيم. الله ينظر إلينا ويجعل هوانا تبعا لما جاء به سيدنا وإمامنا وهادينا. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به، ثبتنا على دربه، واسقنا من شربه، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.